الحمد لله، الحمد لله الذي لا خير إلا منه ولا فضل إلا من لدنه، أحمده حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع لراجيه، قريب ممن يناجيه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، أتم البرية خيرا وفضلا، وأطيبهم فرعا وأصلا، وأكرمهم عودا ونجرا، وأعلاهم منصبا وأجرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حبل الهدى وينبوع التقى، صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أفضل مكتسب، وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، المساجد بيوت الله، بنيت جدرها ورفعت قواعدها على اسمه وحده لا شريك له، يعبد فيها ويوحد، ويعظم فيها ويمجد، ويركع له فيها ويسجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أذن الله برفعها وعمارتها، وأمر ببنائها وصيانتها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بناؤها من أعظم القرب لمن أخلص لله واحتسب. فعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. أمر الشارع بتطهيرها وتنظيفها وتنزيهها وتطييبها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في القبائل، وأن تنظف وتطيب. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هي أحب البقاع وأطهر الأصقاع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أخرجه مسلم. ولعظيم فضلها وشريف مكانتها شرع لقاصدها من الآداب والسنن والأحكام ما يحسن التنبيه عليه، رعاية لحرمتها وتذكيرا بحقها. أيها المسلمون، يستحب لقاصد المسجد أن يتجمل لصلاته بما يستطيع من ثيابه وطيبه وسواكه. قال جل في علاه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يتزين له. أخرجه البيهقي. ولا يجوز أن يصلي في ثوب رقيق يشف عنه، أو ضيق يكشف عن عورته، أو قصير ينحسر عن سوأته. وتحرم صلاته في ثوب فيه صورة أو ثوب مسبل. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلا، فليس من الله جل في ذكر جل ذكره في حل ولا حرام. أخرجه أبو داود. وعلى المصلي اجتناب الروائح الكريهة في ملبسه ومأكله، فلا يؤذي إخوانه المصلين ببخر فمه وقدر أنفه وطفس ريقه وسهك عرقه ونتن رائحته. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. متفق عليه. فأكرم بعبد يأتي بيوت الله متطهرا متنظفا، تفوح رائحته طيبا وقطرا، وتسطع أرجا ونشرا، وتتضوع عودا وعرفا. ويخرج المسلم إلى المسجد للصلاة بسكينة ووقار، ويقارب خطاه ويقول ما ورد، ولا يشبك أصابعه، وإن سمع الإقامة لم يسعى إليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. ويستحب التبكير والتهجير إليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. ويقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد، ويسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم افتح لي أبواب فضلك، أو اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ركعتين. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في أصح قولي العلماء، يخففهما ويتجوز فيهما. فعن جابر رضي الله عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. أخرجه مسلم. ومن دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فليبادر بصلاة تحية المسجد، ولا ينتظر المؤذن حتى ينتهي، لأن ذلك يفضي إلى أن يشرع في تحية المسجد والإمام يخطب، والإنصات للخطبة واجب. وإذا أقيمت الصلاة فيحرم على المصلي أن يشرع في نافلة أو سنة راتبة في أصح قولي العلماء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أخرجه مسلم. ومن اختلاف بعض المصلين على الإمام ومخالفتهم لجماعة المسلمين دخولهم المسجد في صلاة الفجر خاصة والإمام يصلي، فلا يلتحقون بالجماعة حتى يصلون سنة الفجر خلف جماعة المسلمين، وهذا فعل محرم وبدعة محدثة لا أصل لها، وفاعلها مخالف لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فصلى الركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان يا فلان، أيتهما صلاتك، التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ أخرجه أبو داود. قال ابن عبد البر: كل هذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل، فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد شيئا من النوافل إذا قامت المكتوبة. ومن فاتته سنة الفجر فيستحب له قضاؤها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، أخرجه الترمذي. وإن قضاها بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس جاز، لحديث قيس بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتين. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والترمذي. أيها المسلمون، المصلون في المسجد كلهم سواء، فمن سبق إلى مكان في المسجد استحقه، ومن أقامه منه بغير حق فهو مغتصب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، أخرجه مسلم. وليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا فيضع سجادة أو بساطا أو عصا أو غير ذلك قبل حضوره، أو يوكل من يحجز له، وليس لشيء مما وضع حرمة، بل يزال ويصلى مكانه. ومن سبق إلى مكان في المسجد ثم فارقه لتجديد وضوء ونحوه فلا يبطل اختصاصه به، وله أن يقيم من قعد فيه، ويجب على القاعد طاعته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، أخرجه مسلم. ولا يصف في طرقات المسجد وأبوابه لئلا يمنع المصلين دخول المسجد، بل يتقدم إلى الصفوف المتقدمة. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المتقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، أخرجه أبو داود والنسائي. وإذا علم المصلي أنه إذا مشى إلى الصف المتقدم فاتته الركعة، وإن صلى في الصف المؤخر لم تفته، فقد قال العلماء: إن كانت الركعة الأخيرة صلى في الصف المؤخر، وإن كانت غيرها مشى إلى الصف المتقدم. وقال في الإنصاف: وقد يقال يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة. ولا يصلى بين السواري إلا إذا ضاق المسجد فلا بأس بالصلاة بينها. ويستحب صلاة المصلي إلى سترة ودنوه منها ولو لم يخش مارا. وإن أراد أحد المرور بين يديه فله منعه، فإن أبى فله دفعه، فإن أبى فله المبالغة في قهره عن المرور بما لا يفضي إلى الفتنة وفساد الصلاة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، ولا يدع أحدا يمر بينها بينه وبينها، فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان، أخرجه أبو داود وابن ماجه. ويحرم المرور بين يدي المصلي حتى ولو لم يجد المار مساغا وسبيلا غيره، إلا لضرورة أو مشقة عظيمة لا يمكن دفعها، لما روى أبو جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أيها المسلمون، وعلى قاصد المسجد ألا يؤذي إخوانه المصلين بتخطي رقابهم ومضايقتهم ومزاحمتهم ومحاولة اقتحام الصف عليهم، مع تعذر ذلك بسبب الضيق والازدحام الشديد، أو بالتشويش عليهم بالجهر بالقراءة والدعاء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر فقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود. ومن التشويش والإيذاء، ومن التشويش والإيذاء الذي عم وطم في مساجد المسلمين وقطع عليهم خشوعهم وسكونهم ما يصدر من أجهزة الجوال اليوم من المقاطع الغنائية والنغمات الموسيقية والأصوات المطربة التي آذت المسلمين أيما إيذاء. فعلى كل مسلم يخشى ربه ويخاف عقوبته فعلى كل مسلم يخشى ربه ويخاف عقوبته ألا يدنس بيوت الله التي بنيت للذكر والصلاة وقراءة القرآن بهذه النغمات المحرمة والأجراس الشيطانية، وعليه أن يسارع في محوها والتخلص من شرها وإثمها. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين المتبعين لسنة سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، ومما تصان عنه المساجد إنشاد الضالة والبيع والشراء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. أخرجه الترمذي. ويجب أن يصان المسجد عن الأقوال الرذيلة والأحاديث السيئة واللغط والأصوات المرتفعة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه، فما حقه أن يقول إلا خيرا. والحيض حدث يمنع اللبث في المسجد على الصحيح من قولي العلماء، لحديث أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويعتزل الحيض المصلى. أخرجه البخاري. ويباح لها العبور للحاجة من أخذ شيء أو تركه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. أخرجه مسلم. والجنابة حدث يمنع اللبث في المسجد أيضا، ويباح له العبور لحاجة، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أيها المسلمون، إنما شرعت الجماعة في المسجد لمقاصد عظمى، منها التعارف والتآلف والتعاون والتكاتف، فتصافحوا يذهب الغل، وتسامحوا تذهب الشحناء، وخذوا بأيدي بعضكم، وطهروا قلوبكم من الأحقاد والضغائن، واستبدلوا القطيعة والجفاء، استبدلوا القطيعة والجفاء بالصلة والمحبة والصفاء، وأدوا حقوق بعضكم على بعض، وليعطف غنيكم على فقيركم، وقويكم على ضعيفكم، وكونوا عباد الله إخوانا. وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، فقد أمركم الله بذلك فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وآله الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين وسائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واخذل الطغاة والمعتدين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل رزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمرها أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام والمسلمين وخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.